نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة. ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة. هذا فيه مسائل. المسألة الأولى: حكم لبس الذهب للرجال. أجمع العلماء على تحريم لبس الرجال للذهب، وذلك لما جاء في هذا من النصوص، منها قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي موسى رضي الله عنه وغيره، والحديث صححه الألباني رحمه الله. وهذا الحديث قد صححه أيضا الترمذي وابن حبان والحاكم، وعده الكتاني من الأحاديث المتواترة، يعني تواتر هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن زمن غفير من الصحابة رووا عنه صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذي هو تحريم الذهب والحديد على الرجال. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل رآه متختما بخاتم من ذهب، قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فالرجل لما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم خلعه وألقاه في الأرض. فقال له بعض الصحابة رضي الله عنهم: يعني هل أخذته فأعطيته أهلك، انتفعت به؟ يعني لأنه حرم لبسه ولكن يباح الانتفاع به في غير اللبس. فقال يعني فأبى الرجل أن يأخذه. المقصد أن الأحاديث تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الذهب للرجال. وجاء في بعض النصوص ما يفيد أن الذهب كان مباحا للرجال في أول الأمر، ثم نسخت هذه الإباحة وبقي التحريم، وذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب في خنصر اليمنى يوما واحدا ثم ألقاه واتخذ خاتما من ورق. النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ذهب في خنصر اليمنى يوما واحدا ثم ألقاه، نهي عن ذلك فألقاه واتخذ خاتما من ورق من فضة، وصار يلبسه صلى الله عليه وسلم في خنصر اليد اليسرى، خنصر الأصبع الأصغر. طيب، هنا مسألة أخرى، وهي حكم يسير الذهب للرجال. هل هذا النهي شامل للكثير واليسير في حق الرجل؟ فنص الإمام أحمد رحمه الله على تحريم الذهب للرجال قليلا كان أو كثيرا إلا بالحاجة، إلا للحاجة كحشو الأسنان بالذهب. فقال الإمام أحمد رحمه الله، سئل عن الفص إذا خاف عليه أن يسقط، هل يجعل له مسمار من ذهب في فص الخاتم؟ يعني هل يجوز أن يجعل لفص الخاتم مسمار من ذهب؟ فقال: إنما رخص في الأسنان على الضرورة، فأما المسمار فلا. طيب لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى إباحة اليسير من الذهب بشرط أن يكون مقطعا، أن يكون ذلك في الثياب، وأن يكون يعني مقطعا لا يكون يعني متصلا، يعني لا يلبس خاتما ولا يلبس مثلا سوارا وكذا، ولكن أباح أن يكون لثوبه زر من ذهب، أو أن يموه الثوب بشيء يسير من ذهب، يعني تكون حلوة يسيرة في الذهب. واستدل على ذلك بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطعا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا، ففسره شيخ الإسلام رحمه الله بأنه في حق الرجال، بأنه في حق الرجال يجوز له يعني تمويه الثوب بالذهب، أو أن يكون لثوبه علم من ذهب، علم يعني حلية أو نحو ذلك، أو أن يكون له زر من ذهب ونحو هذا. وذهب إلى هذا من المعاصرين أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقال يجوز من الذهب التابع ما يجوز من الحرير التابع، قال لأن المحرم من الحرير من الثياب الخالصة وما أكثره حرير، لكن الحرير اليسير كما سيأتي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم للرجال، ف يعني قال الشيخ يعني فعلى هذا الذهب الموجود في المشالح، مشالح اللي هي المعبئات الرجالية يعني يسمى البشتة، قال الشيخ عثيمين رحمه الله الذهب الموجود في المشالح لا يصل إلى درجة التحرير. ونقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال يجوز من الذهب التابع ما يجوز من الحرير التابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمهما واحدا، فقال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحزنا على ذكورهم. يعني إذا هذا خلاصة هذه المسألة، لكن الذي عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا هو تحريم الذهب قليله وكثيره في حق الرجال. والحديث الذي ذكرناه قبل قليل هو حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا، هذا الحديث يعني مختلف في يعني تحسينه وتضعيفه، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله قد قواه واحتج به، إلا أن الذهبي قال حديث منكر، وقال المزي فيه اختلاف كثير، وقال الإمام أحمد رحمه الله ليس بمعروف، فضعفه جماعة كبيرة من الأئمة. يعني فلا يكفي ليكون يعني مستثنيا من عموم قول صلى الله عليه وسلم الذهب حرام على ذكور أمتي. طيب إلا طبعا للحاجة مثل حشو الأسنان كما ذكرنا، في هذا يعني معفو عنه. طيب مسألة أخرى وهي حكم لبس الرجال للحرير، فيحرم لبس الرجال للحرير للأحاديث التي ذكرنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لا تلبسوا الحرير فمن لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم لا يأتين أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وقوله يستحلون الحرى أي يستحلون الزنا، الحر أي الفرج الحرام، ويستحلون الحرير، فدل هذا على تحريم الحرير وعلى تحريم ما اقترن به كذلك، وهو الزنا والخمر والمعازف، واقتران المعازف بهذا دليل على تحريم الغنى، والحديث في صحيح البخاري. وقد حكى ابن عبد البر وغيره اجماع العلماء على تحريم لبس الرجال للحرير. لكن هذا الحكم لا يشمل اليسير من الحرير، لا يشمل اليسير من الحرير، وذلك لانه جاء في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا هكذا، او عن لبوس الحرير الا هكذا، الملابس الحريريه الا هكذا، ورفع اصبعيه الوسطى والسبابه وضمهما. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثه او اربعه. وروى مسلم ايضا في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس جبه عليها لبنه من ديباج كسرواني. وفي روايه احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس جبه عليها لبنة شبر من ديباج. فهذا كان في ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال نهي عن لبس الحرير إلا موضع أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة. فلأجل هذا يجوز أن يلبس الرجل ثوبا محلا بشيء من الحرير، يعني لا يكون الثوب أصلا من الحرير، ولكن يكون من قماش آخر وعليه حلية من الحرير. والقدر المباح من الحرير عند جمهور العلماء بذاته هو قدر أربعة أصابع، وقال بعضهم يباح بقدر شبر. الذين قالوا بقدر أربعة أصابع للحديث الذي في صحيح مسلم إلا موضع أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة، والذين قالوا يباح قدر شبر استدلوا بما جاء في رواية أحمد أن جبة النبي صلى الله عليه وسلم كان عليها يعني شيء من الحرير قدر شبر. الديباج هو الحرير، ديباج كسرواني يعني نوع من الحرير الفارسي. لكن قال الإمام الشوكاني رحمه الله يمكن أن يكون التقدير بالشبر لطول تلك اللبنة لا لعرضها، فيزول الإشكال، يكون العرض يعني يسيرا والطول يعني وصل شبرا، بحيث أنه حيكون المجموع لا يزيد عن أربعة أصابع. والقدر المباح هو قدر أربعة أصابع، سواء كان مجموعا في مكان واحد أو متفرقا في الثوب، بحيث يكون المجموع أربعة بحيث يكون المجموع أربعة أصابع. يعني المباح قدر إيه؟ أربعة أصابع. يعني مثلا لو جعل يعني رقعة كده قدر أربعة أصابع، هذه الرقعة ممكن هو يجعلها في مكان واحد أو يفرقها في أماكن من الثوب، لكن لا يزيد عليها. وعلى هذا يعني حمل الشوكاني حديث جبة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان فيها من الحرير قدر شبر في رواية. يعني قال ان يمكن ان يكون يعني الطول شبرا، لكن المجموع لا يزيد عن اربعة اصابع، يكون عرضها قليلا، بحيث ان المجموع هذا لو وضع يعني كان في حدود اربعة اصابع. فهذا مسموح به للرجال في الاحاديث الصحيحة الثابتة التي ذكرناها في الصحيحين. ويباح للرجال لبس الحرير اذا كان لحاجة، حيث ان لبس الحرير يعني نافع في التداوي من بعض الامراض الجلدية كالحكة والقمل ونحوهما. يعني احيانا بعض الناس يكون عنده امراض جلدية يحتاج معها الى لبس الحرير، ولا سيما سابقا يعني لم يكن هناك بدائل للحرير، كان الناس الى لبسه احوج. لكن في هذه العصور يعني ربما توجد يعني بدائل كثيره في علاج هذه الامراض وانواع من الملابس يعني لا يتاذى بها الجلد، لانهم سابقا يعني كانوا يلبسون على الجلد المحصوف، فيتاذون به بعض الأمراض الجلدية. وبناء على هذا فقد يعني أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما وهما من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في لف الحديد. روى البخاري ومسلم أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قميص الحرير. وقاس على هذا الإمام أحمد رحمه الله إباحة لبس الحرير في الحرب إذ يشرع فيها الفخر والخيلاء على الكفار. قال هذا من باب الفخر والخيلاء الذي أذن فيه في الحرب، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي مختالا في الحرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. فالإمام أحمد رحمه الله يعني نص على إباحة لبس الحرير في الحرب إذ يشرع فيها الفخر والخيلاء على الكفار. فهذا ما يتعلق بلبس الذهب والحرير للرجال. وأما لبس النساء للذهب والحرير فلبس النساء للحرير مباح بإجماع العلماء سلفا وخلفا، قل الحرير أو كثر لا خلاف في هذا. وأما لبس الذهب للنساء فالقول الصحيح الذي عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا إلا من شذ هو أيضا جواز تحلي النساء بالذهب قليلا كان أو كثيرا، قليلا كان أو كثيرا. ومن الأدلة على هذا قوله تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما هن النساء، الآية في سورة الزخرف أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال ابن عباس هن النساء، المرأة يعني تنشأ في الحلية تحلى بالذهب، والمرأة في الخصام لا تبين، يعني في وقت الخصومة إذا اشتدت الخصومة تبكي وكذا لا تفصح عن لا تصمد يعني في المجادلة. وسئل أبو العالية عن الذهب للنساء فقال لا بأس، وقرأ الآية اللي هي آية أومن ينشأ في الحلية. وقال مجاهد رخص للنساء في الذهب والحرير وتلا الآية. ومن الأدلة أيضا ما رواه أبو داود بسند صحيح أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلية فيها خاتم من ذهب، فدعا أمامة بنت أبي العاص بنت بنته زينب فقال تحلي بهذا يا بني. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، وهو حديث متواتر كما ذكرنا. وكذلك روى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن زينب بنت نبيط عن أمها قالت كنت أنا وأختان لي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يحلينا من الذهب والفضة. وكذلك روى ابن سعد بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال قدمت صفية رضي الله عنها وفي أذنها خرصة من ذهب فوهبت منه لفاطمة ونساء معها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج صفية سنة 9 من الهجرة، يعني هذا متأخر. وكذلك في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب يوم العيد في النساء فوعظهن وقال يا معشر النساء تصدق فإني رأيتكن أكثر أهل النار ففي هذا الحديث: فجعل النساء يلقين من حليهن وقروطهن في ثوب بلال. قروط اللي هي القرط اللي هو الحلق الذي يلبس في الأذن. ففيه أن النساء كنا يلبس يعني هذه القروط. وقال البخاري في صحيحه: باب الخاتم للنساء. وكان على عائشة خواتيم الذهب. قال: باب الخاتم للنساء وكان على عائشة خواتيم الذهب. وهذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها صحيح، فله يعني غير البخاري أن عائشة رضي الله عنها يعني كان لها خواتيم يعني كبار أو ضخام من الذهب كانت تلبسها، كان لها خواتيم ضخام كانت تلبسها رضي الله عنه. وقد حكى جماعة من الأئمة الإجماع على جواز تحلي النساء بالذهب مطلقا، قليلا كان أم كثيرا، محلقا أو غير محلق. ممن حكى الإجماع على هذا: الجصاص و الكيا الهراسي والبيهقي والنووي وابن حجر، العسقلاني وابن حجر، الهيثمي والسندي وغيرهم. لكن شذ في هذه المسألة الشيخ الألباني رحمه الله، وقال بتحريم الذهب المحلق على النساء. الشيخ الألباني رحمه الله يعني شذ في هذه المسألة وقال بتحريم الذهب المحلق على النساء. والذهب المحلق يعني الذي يكون في شكل حلقة كاملة، يعني يقول بالنهي عن لبس الذهب المحلق. الذهب المحلق كالخاتم والسوار والطوق ونحوه، يعني عامة لبس النساء للذهب يكون إما في شكل خاتم، الخاتم ده حلقة كاملة، والسوار في المأثر مثلا الغوايش والأشياء هذه كلها برضو محلقة تحرم عند الشيخ الألباني رحمه الله، والطوق أو السلسلة وكذا. لكن المباح لهم عند الشيخ رحمه الله هو الذهب غير المحلق كالأزرار والأنشاط، يعني أن يكون لها زر من الذهب أو أن تستعمل مشطر من الذهب. واستدل على هذا بحديث نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا. وقد مر بنا أن الحديث ضعفه الإمام أحمد والذهبي والنسي وجماعة كبيرة من الحفاظ، وعلى فرض صحته فيجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أن يكون النهي للنساء ولكنه على سبيل الكراهة، يعني لا يكره لهن لبس الذهب المقطع، وهو قالوا يعني الذي يكون قطعا يسيرة كقرط أو حلقة أو خاتم. واليسير يعني ما لا تجب فيه الزكاة، يعني كل قطعة منها لا تجب فيها الزكاة، ويكون الكثير يعني أن يلبس الذهب غير مقطع يعني قطعا كثيرة تزيد عن القطع الكثيرة اللي هي تجب فيها الزكاة. يعني إذا كان كل قطعة في حدود 85 جراما فهذا مباح بلا كراهة، وإذا زادت يعني القطعة على هذا فيباح مع الكراهة. وفسره بهذا التفسير الخطابي والمنذري وابن الأثير وابن رسلان، هؤلاء يعني حملوا الحديث على هذا أن النهي للكراهة كراهة أن تلبس المرأة يعني قطعا ضخمة من الذهب، يعني القطعة الواحدة تزيد عن 85 دراما يعني، فيكون هذا للكراهة وليس للتحريم. هذا جواب. الجواب الثاني وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه في حق الرجل وليس في حق المرأة، أنه في حق الرجل وليس في حق المرأة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا، أي نهى الرجال عن لبس الذهب إلا مقطعا. طيب استدل الشيخ الألباني أيضا بحديث من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب. جاء في رواية لأحمد رحمه الله: من أحب أن يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبته بالتأنيث طوقا من نار فليطوقها طوقا من ذهب. فالشيخ رحمه الله يعني صحح هذا الحديث واستدل به أيضا على تحريم لبس النساء للذهب. كذلك أيضا استدل بحديث ثوبان قال: جاءت بنت هبيرة، ثوبان رضي الله عنه قال: جاءت بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ من ذهب، أي خواتيم كبار من ذهب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها برفية معه يقول: أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟ فأتت فاطمة تشكو إليها، قال ثوبان: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وأنا معه وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب، فقالت: هذا أهدى لي أبو حسن، تعني زوجها علي رضي الله عنه، وفي يدها السلسلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، أيسرك أن يقول الناس فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وفي يدها سلسلة من ذهب؟ ثم عزمها عزما شديدا، أي لامها وعاتبها لوما شديدا، وخرج ولم يقعد. فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها، فاشترت بها نسمة فأعتقتها، فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. الدليل الأخير يعني سنذكره ثم نذكر الجواب عن هذه النصوص، ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لابنته: قولي لهن أبي لا يحليني الذهب، أبي يخاف علي من اللهب. كان أبو هريرة رضي الله عنه يذهب إلى هذا المذهب الذي ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله، فكان لا يحلي بنته الذهب، كان لا يحلي بناته الذهب. فجاءت إليه يعني بنت له صغيرة تبكي وتقول يعني إن البنات يعني يتحلين بالذهب وكذا، وماذا أقول لهن؟ فقال: قولي لهن أبي لا يحلين الذهب، أبي يخاف علي من اللهب. فهذا موقوف من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، هو الذي يعني استند إليه الشيخ الألباني رحمه الله، لأن هذا المذهب لا يكاد يعرف يعني قائل به إلا يعني ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن كلام الشيخ الألباني رحمه الله، لكن الذي عليه العلماء سلفا وخلفا هو إباحة الذهب للنساء. طيب الأجوبة على حجج الشيخ الألباني رحمه الله، طبعا صنف فيها مصنفات، منها يعني ما كتبه شيخنا الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله له في الحقيقة يعني سلسلة سماها سلسلة التعقبات الأنصارية على التعسفات الألبانية، تتبع فيها يعني بعض المسائل التي يعني شذ فيها الشيخ الألباني رحمه الله، فجعل منها كتابا لهذه المسألة، وذكر في كتابه يعني عددا من الأجوبة، فمنها يعني أن هذه الأحاديث منسوخة، وممن قال بنسخها ابن شاهين في كتاب النافخ والمنسوخ، والبيهقي في سننه، وابن حزم في المحلى، وابن عبد البر في الاستيعاب، وابن مفلح في كتاب الآداب، والخطابي والمنذري وابن القيم وابن حجر والعيني في عمدة القاري. فنقل الشيخ إسماعيل رحمه الله يعني نقولات كثيرة جدا عن هؤلاء الجماعة من الحفاظ، قالوا بأن هذه الأحاديث منسوخة، وأن تحريم الذهب على النساء كان في اول الامر. طيب هذا احد الجوابين يعني او احد الاجوبة اقصد. جواب اخر انها يعني على فرض انها ليست بمنسوخة فهي في حق من لا تؤدي زكاتها. في حق من لا تؤدي زكاتها دون من اداها. ويدل عليه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل في بعض هذه الاحاديث قال اتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال اتحبين ان يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فقال صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاته دليل على ان يعني هذا الوعيد بانها تسور مكانه سوارا من نار او يجعل الله في يديها خواتيم من نار هذا في حق من لا تؤدي زكاته. لكن اذا ادت زكاته لا يلحقها هذا الوعيد. ويحتمل ايضا انها في حق من اظهرته وتدرجت به. يعني لما دخلت بنت هبيرة وفي يدها فتح من ذهب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها ويقول بعصية معه ويقول ايسرك ان يجعل الله في يدك خواتيم من نار. فيقال يعني يحتمل انها كانت تظهر هذه الخواتم وتتبرج بها فلأجل هذا يعني توعدت بهذا الوعيد او يعني حذرت بهذا التحذير. كذلك حديث من احب ان يطوق حبيبته طوقا من نار فليطوقها طوقا من ذهب ايضا يعني اذا كانت ايه تتبرج به او لا تؤدي زكاته. وكذلك يعني من الأجوبة أنها في حق من افتخرت به وأصابع الخيلاء. وجواب أخير هو أن جميع الأحاديث التي فيها تحريم الذهب على النساء فيها مقال من جهة السند. يعني لا يسلم حديث منها من مقال في إسناده. فهي يعني أحاديث التي فيها الوعيد في لبس النساء للذهب كلها كما ذكرنا في أسانيدها مقال. ولا تقوى على فرض يعني صحتها لا تقوى على معارضة الأحاديث الكثيرة في إباحة الذهب للنساء. وبالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار فالصحيح أنه بسبب عتقها العبد وليس بسبب خلعها السلسلة. يعني هي كان معها سلسلة من ذهب يعني اشترت بها نسمة فأعتقتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. فالذي عليه الشراح ان حمد النبي صلى الله عليه وسلم ان نجى فاطمة من النار سببه العتق. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق يعني عبدا او امة اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. الذي يعتق عبدا اعتق الله تعالى يعني يده بيد العبد ورجله برجل العبد وعينه بعين العبد واذنه باذن العبد. يعني حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرجه بفرج. يعني اعتق الله تعالى بكل عضو منه عضوا منه من النار. فاذا يعني يحمل الحديث على هذا. الصواب يعني خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة اللي مسألة لبس الذهب والحرير للرجال والنساء. والخلاصة يعني أنه في حق النساء يباح للمرأة أن تلبس الحرير وأن تلبس الذهب قل أو كثر. طيب المسألة التي بعدها قال ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك. وذلك أن الأفضل في حق الرجل أن يصلي في ثوبين. أن يصلي في ثوبين. ثوب يعني يستر النصف الأسفل من البدن وثوب يستر النصف الأعلى من البدن. فهذا هو الأكمل والأفضل في حق الرجل إذا استطاع أن يلبس ثوبين، ثوبا يستر النصف الأسفل من البدن وثوبا يستر النصف الأعلى من البدن. ومما جاء في هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له، فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى. إذا لم يكن له ثوبان، ما كان له إلا ثوب واحد، فليتزر به، يعني يجعله إزارا يلفه على النصف الأسفل من البدن. الحديث رواه الطبراني والبيهقي. طيب، كذلك جاء عن عمر رضي الله عنه في أثر أورده البخاري ورواه، أورد البخاري بعده ورواه عبد الرزاق يعني مطولا، في أن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني بلغه أن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود اختلفا، فقال أبي: الصلاة في الثوب الواحد غير مكروهة، يعني لا بأس أن يصلي الرجل في ثوب واحد. وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك وفي الثياب قلة. ابن مسعود رضي الله عنه قال يعني الصلاة في الثوب الواحد يعني تجوز إذا كان في الثياب قلة، لكن إذا كان الإنسان مستطيعا أن يصلي في ثوبين فلا بد وأن يصلي في ثوبين. فقام عمر رضي الله عنه على المنبر فقال: القول ما قاله أبي ولم يأل ابن مسعود، يعني لم يقصر يعني في قصد الخير وإرادة الخير. قال ثم قال عمر رضي الله عنه: إذا وسع الله فأوسعه. ومن هنا تبدأ رواية البخاري لهذا الأثر، رواه يعني بداية أن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إذا وسع الله فأوسعه. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء. هنا العطف بدون حرف عطف، يعني التقدير في كذا أو كذا أو كذا، لكن إيه حذف حرف العطف. فقال: صلى رجل في إزار ورداء. تعرفون الإزار والرداء مثل الذي يلبسه المحرم، إزار يلف على النصف الأسفل ورداء على النصف الأعلى. قال: في إزار وقميص، أن يمكن أن يصلي الإنسان في إزار وقميص، إزار على النصف الأسفل وقميص اللي هو مثل ما يسمى القفطان أو الثوب الرجالي أو كذا. قال: في إزار وقباء. القباء يعني هو مثل البشت يعني أو العباءة الرجالية يعني. ثم قال عمر رضي الله عنه: في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء. برضو ذكر ثلاثة أنواع أخرى، هي أن يلبس يعني أن يستر النصف الأسفل بسراويل، سراويل وزي البنطلون، وأن يستر النصف الأعلى برداء أو بقميص أو بقباء. برداء هو إيه مثل الذي يلبس في الإحرام، هذا شيء يوضع على النصف الأعلى، أو قميص يلبس يعني زي قفطان أو كذا، أو قباء يعني زي عباءة. ثم قال: في تبان وقباء، في تبان وقميص. ممكن برضو يلبس تبان اللي هو الشرط، يعني الشرط الذي يسمى الآن يعني الشرط أو كذا، اللي هو سراويل قصيرة يعني تكون فوق الركبة، فممكن يلبس يعني تبان هذا يلبسه في النصف الأسفل، لكن يلبس عليه قميصا طويلا يلبسه قفطان مثلا، أو قباء أو عباءة. قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء. هنا الراوي شك هل عمر رضي الله عنه ذكر هذا القسم التاسع أم لا؟ يعني هو ذكر إيه؟ ثلاثة أنواع من الثياب تلبس في النصف الأسفل من البدن مع ثلاثة أنواع تلبس في النصف الأعلى من البدن، يعني ذكرها عمر رضي الله عنه في تسع صور، لأن هي طريقة التوفيق والتبديل، ضرب ثلاثة في ثلاثة تسع. الصورة التاسعة اللي هي في تبان ورداء، هذه شد فيها الراوي هل قال عمر أم لا، لأن التبان زي الشفط يعني، والرداء الرداء هيكون وصل للركبة ولا لا؟
لا
رداء يصل للركبة،
لا هو لسه
الأعلى، الرداء اللي هو زي البشكير جلبس في الإحرام هذا. فالواقع يعني شك الراوي، يعني طبعا هذا فيه يعني أجوبة، يعني الجواب عند من يقول بإباحة بأن عورة الرجل يعني السوءتان أو كذا، فكل بأس يعني يحمل هذا على التوازي، يعني لبس التبان مع الرداء وأن يصلي فيه. والذي يقول بأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، يقول يعني لعله قصد تبانا يعني طويلا يصل إلى الركبة، يعني فيحمل على هذا. على كل حال يعني الأثر في صحيح البخاري وخلاصته يعني أن عمر رضي الله عنه قال القول ما قاله أبي، وهو أن الصلاة في ثوب واحد ليست إيه بمكروه. فلهذا هنا قال المؤلف من صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك. هنا يقول إذا حصل أن صلى في ثوب واحد فلا بد أن يجعل على عاتقه شيئا منه، يعني يكون ثوب طويل في يعني بعضه على العاتق، يعني مثل أن يكون هذا الثوب الواحد مثلا قميصا أو قباء أو كذا، يعني يكون عداية أو قميص يعني أفطان أو كذا بحيث يعني حتى لو لم يكن يلبس تحته شيئا آخر من الثياب، بس هذا الثوب الوحيد الذي يلبسه، بس يكون في شيء منه يستر العاتق. طيب لو حصل أن كان هذا الثوب الواحد إزارا أو سراويل، يعني إنسان يلبس إزارا يلف على النصف الأسفل أو يلبس سراويل يعني بنطلون، هذا هو الثوب الواحد الذي يلبسه وليس على نصفه الأعلى شيء، مثل ما يحصل يعني كثيرا بعض الإخوة إذا كانوا في رحلة رياضية أو شيء أو كذا على البحر، فبعضهم يعني يصلي على هذه الحالة يكون لابسا شيئا يستر النصف الأسفل وليس على نصفه الأعلى شيء. فهنا يعني هذه المسألة وقع فيها الخلاف. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، متفق عليه. والعاتق هو إيه؟ ما بين الرقبة والمنكب، المنكب اللي هو الكتف هذا والرقبة، فما بينهما هو العاتق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء، سراويل هو البنطلون يعني، والذي عليه يعني أكثر أهل اللغة أن السراويل يعني تقال البنطلون الواحد، يعني أنه ليس له مفرد، لا يقال سروال، يعني البنطلون يقال له الواحد سراويل، والجمع سراويلات، يعني مجموعة بنطلونات يقال سراويلات، والبنطلون الواحد اسمه سراويل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء، رواه أبو داود والبيهقي وحسنه الألباني رحمه الله في تمام المنة. أنه يجب على المصلي ستر ما ليس بعورة، وهو القسم الأعلى إن وجد ما يستره به، يعني هذه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا دليل على ما الضرورة في ستر العاتق في الصلاة، مع أن العاتق ليس بعورة في باب النظر، يعني بعد الصلاة لا بأس أن يكشفه وأن ينظر الناس إليه، لا حرج في هذا، ولكن الحرج أن يصلي وليس على عاتقه شيء. وكذلك حديثنا أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء، الذي السراويل ما عليه الشيء يصدر النصف الأعلى. وقد ذهب أحمد رحمه الله إلى أنه لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه، وقال بذلك ابن حزم. وعن أحمد رواية أخرى أن صلاته تصح مع الإثم، يعني الذي يصلي وليس على عاتقه شيء ولا على منكبه شيء، في رواية أن صلاته لا تصح إذا قدر على ذلك فتركه، يعني إلا إذا وضع على عاتقه شيئا، يعني حتى ولو فتر أحد العاتقين صحت صلاته، لكن إذا صلى وليس على عاتقه شيء لا تصح صلاته. عند ابن حزم وإحدى روايتين عن أحمد، والرواية الثانية تصح مع الإثم. يعني على كل حال في مذهب أحمد يجب ستر العاتقين أو أحدهما على الأقل، لكن ذهب الجمهور إلى أن النهي للتنزيه، الجمهور ذهبوا إلى أن النهي للتنزيه لأثر عمر رضي الله عنه لما قال، يعني القول ما قاله أبي، وقد قال أبي يعني الصلاة في الثوب الواحد ليست بمكروها، فهو يعني قول أبي بن كعب وعمر رضي الله عنهما، وقول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي قالوا هذا النهي للتنزيه، يعني الأولى أن يستر يعني نصفه الأعلى بشيء إذا صلى، لكن هذا على سبيل يعني الندب وليس على سبيل الوجوب عند الجمهور. فعلى كل حال الاحتياط يعني هو أن يستر المصلي نصفه الأعلى إذا صلى. قال فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفهما جميعا ستر أحدهما. يعني أنه يقدم الأهم فالمهم يعني. طبعا هنا بعد أن ذكر وجوب ستر العاتقين فقال إذا لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، يعني لو عنده ثوب واحد إما أن يستر عاتقيه أو يستر عورته، ماذا يفعل؟ يستر عورته ما بين السرة والركبة أولى. أي فإن لم يكفي جميعها، لو عنده ثوب قصير يعني زي شرط مثلا أو شيء أو ثوب يعني قطعة قماش صغيرة لا تكفي ستر جميع ما بين السرة والركبة، ستر الفرجين، يبقى يستر لي الفرجين. فإن لم يكفيهما جميعا، لو السيادة عنده فيها قلة يعني لا يجب ما يستر الفرجين جميعا، ستر أحدهما، من غير إيه ترجيح في كونه يستر يعني القبل أم الدبر. فبعض الفقهاء يعني يقول ستر القبل أولى، وبعضهم يقول ستر الدبر أولى، يعني هذا في وجه وهذا في وجه. طيب طبعا ذكر يعني عندكم في العدة يعني قال ستر الدبر أولى في أحد الوجهين لأنه أفحش، وفي الآخر القبل لأنه يستقبل به القبلة، والدبر يستر بالإليتين. طيب هذا حكم إيمان يعني وجد ثوبا يستر به بعض عورته. قال فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود. لو حصل أن عدم الإنسان الستر بكل حال، لم يجد أي شيء يلبسه، فكيف يصلي وهو عريان؟ جاء في هذا أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال في قوم انكسرت بهم سفينة فخرجوا عرى، انكسر بقوم سفينة فخرجوا عراة، ثيابهم يعني سقطت مع السفينة في البحر وخرجوا إلى الشاطئ عراة، فقال يصلون جلوسا وإمامهم وسطهم. يصلون جلوسا وإمامهم وسطهم، يعني يصلي الإمام في وسطهم ويصلون جلوسا. بهذا أفتى ابن عمر رضي الله عنهما، وقال بهذا مالك والشافعي وهو المشهور عن أحمد. قالوا لأن هذه الهيئة أبلغوا في الستر، واقتداء بفتوى ابن عمر رضي الله عنهما. فإذا خرجوا عراة يصلون جلوسا وإمامهم وسطهم. أحيانا يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، مثل هذه الأسئلة أحيانا يسألها مثلا المعتقلون في المساجين وكذا في بعض البلاد، ربما يتعرضون لبعض هذه المواقف وكذا، لا يكون معهم ثياب أو شيء من هذا، يسألون عن حكم الصلاة في هذه الحالات وكذا. فلو حصل يعني هذا الظرف يعني قد يحصل في بعض الأحيان أو كذا، فإذا عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود. لكن عن أحمد رواية أخرى أنه يصلي قائما ويركع ويسجد، لأن المحافظة على ثلاثة أركان أولى من المحافظة على بعض شرط. يصلي قائما ويركع ويسجد لأن المحافظة على ثلاثة أركان، محافظة على القيام والركوع والسجود، أولى من المحافظة على بعض شرط اللي هو إيه، شرط ستر العورة. يعني هو حتى إذا صلى جالسا لن يستر العورة، لكن سيستر إيه بعضها. فالمحافظة على ثلاثة أركان أولى من المحافظة على بعض شرط. هذه الرواية يعني لا قوة في حالة إذا كان الإنسان يعني يصلي وحده. يعني أثر ابن عمر رضي الله عنهما في شأن يعني من يصلون جماعة، فهو إذا صلى قائما يعني ستكون عورته مكشوفة للناس يعني يرونها وكذا، بخلاف يعني ما لو كان يصلي وحده. فالأولى في هذه الحالة أنه يصلي قائما ويركع ويسجد إذا لم يكن بحضرته أحد يعني ينظر إليه، لأنه يعني يحافظ على هذه الأركان يعني أولى في هذه الحالة. لكن إذا كان مع قوم يصلي معهم فيعمل في هذا بأثر ابن عمر رضي الله عنهم. قال وإن صلى قائما جاز. يعني تتمت كلامه لي رواية عن أحمد أنه يصلي قائما ويركع ويسجد، فهو قال وإن صلى قائما جاز. يعني حتى الاختيار أن يصلي جالسا هذا على سبيل يعني الأولى والأفضل وليس على سبيل الوجوب، بمعنى أنه حتى لو حصل أن كانوا جماعة وصلوا قائمين وكذا أجزأهم ذلك وجاز الصلاة. قال ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. من لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. لأن نتكلم عن شرط من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة من النجس في البدن والثوب ومكان الصلاة. فلو حصل أن وجد الإنسان ثوبا نجسا أو مكانا نجسا، هنا قد يتعرض عنده شرطان، شرط ستر العورة وشرط الطهارة من النجس. يعني إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا، هنا إذا لبسه يكون قد أخل بشرط الطهارة من النجس، وإذا لم يلبسه يكون قد أخل بشرط ستر العورة. فماذا يفعل؟ فقال يعني صلى بالثوب النجس. يعني طيب ما سبب ترجيح يعني الإخلال بشرط الطهارة من النجس على الإخلال بشرط ستر العورة؟ قال الشارح لأن ستر العورة واجب في الصلاة وغيرها، وهو مخاطب بها مأمور بها. يعني ستر العورة أولى، لأن ستر العورة مطلوب في الصلاة وغيرها، لكن الطهارة من النجاسة هذا مطلوب في الصلاة فقط، فلهذا ستر العورة أولى محتاج إليه في نظر الناس إليه وكذلك في الصلاة. وعلى كل حال يعني من لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه، لأنه قد اتقى الله ما استطاع، وقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فأدى يعني ما استطاع وما هو في وسعه، فتكون صلاته صحيحة في هذه الحالة. أتوقف هنا اليوم إن شاء الله، والدرس القادم نبدأ يعني من الشرط الرابع وهو الطهارة من النجاسة، نتكلم عنه في الدرس القادم إن شاء الله. في سؤال في موضوع درس اليوم؟ نعم.
لبس الذهب والحرير، يعني
مصنف
هنا ذكر لبس
الذهب والحرير في شروط الصلاة، يعني ايش علاقة مثلا لباس الذهب في شروط الصلاة؟ هي جرت عادة فقهاء الحنابلة وكثير من فقهاء المذاهب الأخرى على إدراج باب اللباس في أحكام الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، فيتكلم يعني على الثياب التي يستر بها عورته وكذا، فقال يعني يناسب إيه أن يتكلم حينئذ عن اللباس، وأتكلم عن ستر العورة، فكأنه يريد أن يقول لا يستر عورته بثوب حرير وكذا.
طيب.
هذا السبب يعني. طيب. لكن في بعض الفقهاء يفرد هذا بباب مستقل، باب اللباس وكذا، ويتكلم فيه بالتفصيل يعني.
طيب، هل يؤثر لباس الذهب على الصلاة مثلا؟ خاتم الذهب مثلا؟
والله يؤثر عند ابن حزم فقط، ابن حزم رحمه الله يقول يعني من صلى عليه خاتم ذهب بطلت صلاته، لكن الذي عليه الأئمة الأربعة أنه يأثم للبس الذهب وصلاته صحيحة، لا سيما والذهب يعني ليس له علاقة بشرط الصلاة الذي هو ستر العورة، يعني الذهب لن يلبسه في موضع ستر العورة، ولكن الذهب يعني يلبس في اليد في كذا. لكن اختلف يعني فقهاء المذاهب الأربعة اختلفوا في مسألة الحرير إذا ستر عورته بثوب حرير، هنا وقع الخلاف يعني هل تصح صلاته أم لا، لأنه يعني النهي هنا يعود إلى شرط من شروط صحة الصلاة هو ستر العورة، لكن مسألة لبس الذهب فالأئمة الأربعة على أن صلاته صحيحة، مع الإثم يأثم يعني للبس الذهب ولكن صلاته صحيحة. إلا ابن حزم قال بطلت صلاته، لو صلى رجل عليه خاتم ذهب بطلت صلاته، لكن ليس بصحيح يعني.
السلام
عليكم.
بالنسبة لزكاة الذهب للزوجة أو للمرأة،
نعم،
يكون قد إيه بالنسبة قيمة الذهب اللي تملكه؟ هل في يعني نسبة معينة من
زكاة الذهب؟ هي ربع العشر، 2.5%، إذا بلغ الذهب نصابا، سواء أكان الذهب فليا أم غيره، يعني لأن النصوص عامة في زكاة الذهب فتشمل فلي المرأة وتشمل غيرها، والأحاديث التي أوردناها يعني فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى امرأة عليها فلي من ذهب يسألها أتؤدين زكاته؟ إذا قالت لا قال أتحبين أن يصورك الله بهما سوارين من النار؟ يعني الصحيح هو وجوب الزكاة في الحلي، حلي المرأة، فإذا بلغت الحلي نصابا، إذا كانت المرأة يعني تمتلك حليا تبلغ نصابا، والنصاب اللي هو 85 جراما من الذهب، النصاب 20 دينارا والدينار 4 جرام وربع، فعشرون دينارا بتبقى حوالي 85 جراما من الذهب. إذا ملكت المرأة نصابا يعني حليا تبلغ 85 جراما فأكثر، فعليها أن تدفع ربع العشر في كل سنة، يعني 2.5%، تشوف قيمة الذهب الذي معها وتخرج 2.5%. وطبعا بيقوم يعني عدد جرامات الذهب، ينظر إلى الذهب الخالص، يعني لا يلتفت أيضا إلى مثلا ثمن المصنعية أو إذا كان في أشياء من غير الذهب، يعني في مثلا بعض الفصوص أو في هذه لا توزن، يعني شوف وزن الذهب الخالص اللي هو عيار 24، يعني الذهب اللي الجماعة يعني سيتا من الذهب الخالص سعر 24 وتخرج 2.5% من قيمته.
هل الزوج يعني هو اللي يدفع الزكاة ولا الزوجة هي
زكاة المرأة في مالها المستقل ما دامت مستقلة بامتلاك هذا المال فالزكاة واجبة عليها هي من مالها إذا كان معها مال تخرج منه الزكاة إذا لم يكن معها ستكون مكلفة شرعا بأن تبيع منه شيئا وتدفع منه الزكاة لكن إذا تطوع الزوج ودفع عنها الزكاة فهذا من باب العشرة بالمعروف يعني قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف يعني بدل يعني إهداها قيمة المبلغ الذي يطلب منها أن تدفعه الزكاة يعني دفعه بدل نيابة عنها فهذا أولى يعني لكن ليس على سبيل الوجوب يعني.
شيخ وليد بالنسبة للبس الكرباصة بالنسبة للرجل يعني بعض الإخوة يعني يلبس الكرباصة وكذا.
رفضت.
الكرباصة يعني هي المشكلة إن هي 90% من الأحوال تكون من الحرير يعني في البلاد خصوصا يعني والناس يعني لا تلتفت أنا عايز أعرف أساسا لبس حكم لبسها حتى ولو كانت غير حرير ثم لو كان لبسها حرير هل ينطبق عليها الأربع أصابع؟
أنا لبس الكرافتة يعني حصل فيها خلاف بين العلماء بعض العلماء يعني كالشيخ الألباني رحمه الله وجماعة وكذا تشددوا فيها وقالوا يعني هذا من التشبه بالكفار وبعضهم ينقل يعني أن أصلها كانت عادة نصرانية أنه كانوا يلبسوا صليب أو حاجة زي كده وعملوها بدل الصليب أشياء من هذا لكن يعني رخص فيها آخرون يعني ولم يروا فيها بأسا منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وسئل يعني عن لبس الكرافتة فقال هي من تمام الزينة وهي من تمام الزينة يعني لا بأس يعني بلبسها وكذا قال بل هي من تمام الزينة يعني ما يلبس بدلة من غير كرافتة يعني ستبقى مضبوطة يعني وكذا رخص فيها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقال لا بأس بلبسها يعني كل حال الأمر فيها هين يعني في لبسها إن شاء الله لا حرج يعني يعني إذا تركها يعني احتياطا وأخذا بالأولى ونحو أفضل لكن يعني لا ينكر يعني على لبسها يعني مسألة اجتهادية يعني لباس الكفار دايما بتكون القاعدة أن اللباس يعني إذا شاع لبسه في المسلمين ولم يعد يعني خاصا بالكفار فزال الحكم يعني هو يعني زي مثال البنطلون والقميص هي في الأصل من ملابس الكفار ولكن لما شاع لبسها في المسلم والكافر ولم تعد يعني مميزة للكفار فجاز لبسها يعني اللبس الكفار الذي يحرم ما كان مميزا للكفار لو زي مثلا طاقية اليهود مثلا لو واحد مسلم حتى طاقية اليهود هذه تحرم لأن هذا يعني لبس من سيما الكفار ولا الأمامة بتاعت الهندوسي المسيخ مثل هذه الأشياء يعني ولا لبس القساوسة ولا لبس الراهبات ولا يعني إذا كان شيء يعني مميز للكفار بحيث يعني إذا لبس المسلم ظن فيه أنه كافر هذا لا يجوز لبسه لكن إذا كان من الثياب يعني فشى في المسلمين وانتشر وكذا ولم يعد يعني سيما الكفار من هديهم يعني زال حكم يعني لم يعد حراما يعني المسألة يعني هذه فيها اجتهاد في مسألة يعني يكون الكرافتة يعني تحرم أو لا لكن على كل حال إذا أبيح له لبسها فينطبق عليها مسألة الحرير نقول الحرير إذا كان في حدود 4 أصابع يجوز إذا كان زيادة على ذلك لا يجوز فيشوف مقدار الحذوي يعني مش حرير خالص مثلا مخلوقة بشيء من الحرير أو نسبة الحرير فيها يعني مش هتكون في حدود يعني هتكون في حدود 4 أصابع بالنسبة مساحة الكرافتة أو حجمها فلا بأس وإن كنت أظن يعني إن كثير من الأنواع أحيانا بتكون حرير صناعي وليس الحرير الطبيعي وبالنسبة للحرير الصناعي لا بأس به إن الحرير الصناعي هذا ليس بحرير هو مجرد يعني تشابه أسماء فقط اللي هو أحيانا كثير من الزبون اللي هو السلك أو كذا بتكون حرير صناعي يعني ليس الحرير اللي هو المأخوذ من دودة القذف الذي وردت فيه النسور لكن بيكون مصنع من البترول ومن يعني من خامات اخرى يعني ملوش علاقة بالحرير، بس مجرد تشابه أسماء فقط يعني. إذا كان حرير صناعي هذا حتى يدخل في صناعة الأفاطين الرجالية يعني، الثياب الرجالية وكذا، كثير ما يكون فيها نسبة يعني الحرير الصناعي هذا، هذا لا بأس به يعني. لكن إذا كانت من الحرير الطبيعي اللي هو المأخوذ من غدة القلب، فيباح إذا كان في حدود 4% يعني، ويحرم إذا زاد عن ذلك.
هل ذكر علة تحريم الحرير للرجال؟
نعم، هم قالوا يعني ترى العلة ليست مذكورة يعني في النص، ولكن العلماء يعني قالوا ان لبس الحرير يعني يؤدي الى يعني الى الرقة والليونة وكذا والميوعة ونحو هذا، وقالوا ان الرجل يعني ينبغي ان يكون متصفا يعني بالخشونة والشهامة ونحو هذا يعني، فمش مناسب يعني هذا اللبس للرجل يعني، لبس التحلي بالذهب ولبس الحرير وكذا، هذا يعني فيه رقة وليونة وكذا، تنافي ما طلبه الشرع من الرجل يعني أن يكون فيه يعني قوة، وفي أن الرجل يعني يعد في الإسلام يعني للجهاد والدفاع عن المسلمين وكذا يعني، ما إذا تربى عن الرجل على الليونة والرقة وكذا يعني هذا لا يناسب يعني.
هناك أقمشة يعني رقيقة جدا زي الحرير، ولكن هي ليست بحرير،
هل تقاس عليها يعني؟ والله يعني الأصل في الأمور الإباحة يعني، الأصل في الأشياء الإباحة يعني، بس يعني قد يكون يعني الأولى يعني إذا كان شيء يعني يشوي الحديث في رقته وليونته وكذا يعني، قد يكون الأولى يعني تركه، بس لن يكون حراما يعني.
وبالنسبة للساعات والنظارات الشكوريت يعني، بعض الساعات يكون مثلا فيها نسبة، بعض الاخوة يقول لك في المينة جوه، وبعضهم يقول لك في الوربة على النحاس نفسه، هي فعلا ساعات يبقى في منها انواع يعني، وبعضهم يقولوا في النظارات نفسها ساعات يكون برضو كذا يعني.
على مذهب شيخ الاسلام رحمه الله ومن وافقه، اذا كان شيء يسير يعني ما تكونش الساعة كلها من الذهب ولا يعني اكثرها من الذهب، بس اذا كان يعني شيء يسير ومقطع يعني غير متصل يعني مش هيكون في شكل حلقة كاملة، قد يكون فيها رخصة يعني، لكن على مذهب يعني جماهير العلماء انه لا يجوز، ولا سيما وردت اثار يعني عن السلف في النهي عن يعني عن حلية السيف بالذهب، عن تحلية الذهب السيف بالذهب يعني الاحتياط يعني اللي يلبس الانسان ساعة فيه شيء من الذهب او نظارة فيه شيء من الذهب، لكن برضو يعني نفس مسألة احيانا اللون الذهبي يكون من غير الذهب يعني، ممكن احيانا يكون كثير من النظارات والساعات وكذا بيكون فيها لون يعني يشبه لون الذهب يعني، لكنه ليس من الذهب يعني، لا بأس به يعني، يعني ليس محرم اللي هو اللون الذهبي، ولكن مادة الذهب نفسها يعني إذا كان يعني الحاجة لونها يعني لون الذهب السيف الحقيقة ليس من الذهب، لا بأس به. وإذا كان الذهب يعني يسير كما ذكرنا يكون فيه اختلاف يعني والاحتياط وتركه يعني. آمين يا رب، إجازة القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.